من لبنان الحر قصة وطن. صباح الخير لكل عم بيتابعونا بلبنان وبرات لبنان. قصة وطن يلي عم بخبر هالتاريخ وكل الظروف اللي قطعت بالسنوات الماضية، إن كان التاريخ الحديث ولا التاريخ القديم، عم بواكب الأحداث الحالية من خلال قراءة ما حصل في الماضي لاستشراف المستقبل، وحتى إذا منقدر لنتفادى كتير من الأمور اللي ممكن ترجع تورط لبنان بأمور يعني لا ناقة له ولا جمل فيها. اليوم دكتور إلياس حابب يشرح لنا شو هي فتح لاند. خصوصاً بعد ما الأسبوع الماضي حكينا عن حرب أكتوبر 73 وكل ظروفها وكل حيثياتها، وجربنا هيك نعمل مقارنة بما يحصل اليوم. كمان نفس السؤال بدي أطرحه اليوم على دكتور إلي، بس أول شيء بدي أقول لك صباح الخير دكتور إلياس.
صباح النور أديك، وكيفك؟
منيحة الحمد لله، يعني مثل دايماً جاهز ومحضر لنا مواضيع هيك بتخلينا نعرف الأمور وحيثياتها منذ سنوات حتى اليوم. هل ممكن نرجع إلى فتح لاند ولكن حماس لاند اليوم؟
مرسي لك أول شيء على السؤال، لأنه فعلا يعني خلتيني أحكي القصص اللي هي هيك عملت لي نوع من انزعاج بقراءة هذيك المرحلة.
انزعاج يعني ولا قلق؟
قلق تما، يعني نعتبر أنه مثل كأنه تحصيل حاصل ومسلمين بنتائج الوضع، ولكن هيك انزعاج بسموها تنقية
الذاكرة،
أو ذاكرة انتقائية، خلينا نكون أكتر هيك، ذاكرة انتقائية.
نعم.
يعني لفتني كتير هاليومين ثلاثة هيك بعض المقربات لما تربط بين فتح لاند وحماس لاند، مثل كأنه الموضوع كان بس محصور، أو كل المشكلة كانت هي محصورة بس بالوجود الفلسطيني المسلح. صحيح هو عمل أساسي، يعني إذا ما نقعد هيك شوي نفكر كيف تطورت الأمور ومن إجا هذا التعبير، فينا نطلع من زاوية واحدة وهذه الذاكرة إذا بديك الانتقائية، أنه إيه، لأنه في وجود فلسطيني مسلح، وصلنا لمرحلة أنه لبنان في شقفة من أرضه خسر سيادته عليها وسلمها أو سلم قيادتها، أو مثل كأنه أعطاها هبة للمنظمة اللي هي العسكرية المسلحة وغير لبنانية. فينا نقول أنه هذا هو السبب، ولكن لازم نعمل قراءة متأنية دقيقة اللي خلتنا نوصل لفتح لاند، ونشوف اليوم إذا حنسميها حماس لاند ولا إيران لاند، لأنه في كتير فرق بيناتهم.
لا هيدي قوية كتير، لا بهمني أعرف، لكن ليش سميناها فتح لاند بوقتها؟
عظيم. هلأ حركة يعني حركة فتح،
أو مش نحن سميناها، يمكن ما بعرف كيف
هو، ما في شيء بالتعبير، يعني ما في شيء رح نحكي بالوثائق الرسمية ما يطلق على المنطقة اللي اسمها جنوب العرقوب أو في جنوب شرقي جنوب اللبناني اسمه فتح لاند. هي منطقة تابعة لجنوب اللبناني، صار فيها وجود مسلح بشكل كتير كبير وخارج عن سيطرة القوى الأمنية اللبنانية، لدرجة أنه بالصحافة يعني نوع من استهزاء إذا بديك، أنه سموا هيدي المنطقة صارت تحت سيطرة حركة فتح، وأطلق عليها بعدين هيك بالأخبار يعني وبالنقاشات السياسية فتح لاند. ولكن هي منا يعني منطقة رسمية معترف فيها، الدولة اللبنانية اعترفت فيها وما إلى هنالك، هو التعبير إذا بدك أكتر سياسة
أخبار الصحافة.
تماما. هلأ كيف وصلنا لفتح لاند؟ خلينا نغطي الموضوع دايما من كل جوانبه، وطبعا نكون بس هيك عم نعمل قراءة من زاوية واحدة لمسألة التاريخ. فكلنا بنعرف انه
ولا بنصير نشبه غيرنا
تماما يعني بهالذاكره الانتقائيه. فكلنا بنعرف انه واحده من اكبر المشاكل اللي شهدها الشرق الاوسط وبعده عم بيشهدها هي مساله قيام دوله اسرائيل ونشوء ما يعرف القضيه الفلسطينيه بعد هذا الاعلان، عم نحكي عنها هون بال 48. عظيم. فبأيار عمليا شو كان في قبله؟ قبله كان في ارض سميت فلسطين نسبة لكل القراءات والرحالة والمفكرين الغربيين خاصة من إنجليز، كانوا يطلقوا على هالمنطقة اسم فلسطين اللي هي متوارثة من أيام الرومان وحتى قبل الرومان.
نعم.
ما بنعرف تحديدا مين هن سكان هذه المنطقة، ولكن جغرافيا كانت هذه هي التسمية. هلأ امتى صار في دولة اسمها فلسطين؟ عمليا بعد الانتداب البريطاني بال 1920، فينا نعتبر انه الحدود الحالية اللي يعني عالميا بيعتبروها هيدي حدود دولة اسرائيل، وفيها الضفة الغربية وفيها غزة قطاع غزة، هيدي هالحدود هيدي انشئت بقرار من السلطات البريطانية بال 1920 ضمن أكيد ترتيب جديد لمنطقة الشرق الأوسط للأراضي اللي هن كانوا خاضعين سابقا لسلطة السلطنة العثمانية.
بعدهم لهلأ عم يرتبوا
فينا نقول يعني دايما بتشوفي يعني إذا فينا نجاوب على هذا السؤال إنه ليه دايما هن معنيين بهالملف هيدا، لأنه عمليا الشرق الأوسط الجديد، هيدا تعبير بنستعمله نحن بالقراءة، اللي نشأ من بعد سقوط السلطنة العثمانية كان اليد الطولة والأساسية لترتيب هذا الشرق الأوسط الجديد كان الدول أو القوى العظمى الأوروبية بهذاك الوقت، خاصة الحلفاء، عم نحكي عن بريطانيا وعم نحكي عن فرنسا. فبهذا الترتيب تم إنشاء دولتين ضمن حدود إذا بدك هيك دولية واضحة وضمن اعتراف كان بوقتها ما اسمها الأمم المتحدة، كان اسمها عصبة الأمم اللي هي منظمة دولية تشبه إلى حد ما وظيفة الأمم المتحدة اليوم. بهالترتيب هيدا صار في إنشاء المملكة الأردنية من الضفة إذا بدك الشرقية لنهر الأردن، وإنشاء دولة فلسطينية بالضفة الغربية لنهر الأردن. وهون المسألة الأساسية اللي ما كان لها حل وكانت دايما تتطلب أنه مفاوضات وتدخل أو وصاية دولية، هي كانت منطقة أو مدينة القدس أو أورشليم.
نعم.
لأنه هيدي المنطقة بالذات تاريخيا ولحد هاللحظة هي منطقة تحوي على يعني أهم الأماكن المقدسة المسيحية وأهم الأماكن المقدسة اليهودية، وكمان مسجد الأقصى وبعض الأماكن اللي لها دور كتير كبير بالوجدان والتاريخ الإسلامي. فعم تحكي أنت عن مدينة واحدة بتضم هالأماكن المقدسة الثلاثة، فطبعا يكون في صراع تاريخي على ملكية هيدي المدينة. اليوم للأسف اللي عم نشهده هو فقط صراع بين المسلمين واليهود على ملكية هذه المنطقة، بوقت في غياب خلينا نقول مطالبة حقيقية دولية مسيحية بهذا الموضوع.
عم بيصلوا المسيحية.
وهون يمكن بيخل من خلال من هذا التعليق بقدر أقول أنه أخذوا خيار يمكن أنه مش بالوسائل الحربية ولا بالوسائل العنف بنقدر نحافظ على وجودنا وحقنا بهذا المنطقة.
بركي لأنهم بيعرفوا سلف كلام ربنا بهذا الموضوع.
أنا برأيي موافق، يعني بنهاية شفنا كل هالتجارب العالمية والتاريخية إنه العنف والحرب ما بيوصل لمحل أو ما بيوصل لنتيجة المرجوة، ما هيك؟
نعم.
وبالتالي اليوم عم نشوف إنه أي حدا برات لبنان غير لبناني إذا عباله يزور هذه الأماكن المقدسة أو يكون عنده أي عمل هناك بيقدر يعملها، يعني باستثناء اللبناني وأساسا ما حدا سأله رأيه بهذا الموضوع. فهذا الترتيب إذا بدك نرجع موضوع ترتيب الشرق الأوسط الجديد.
نعم.
الوضع البريطاني بالمنطقة يعني خاصة بها الدولة الجديدة اللي اسمها فلسطين كان عنده مشكل بين المجموعتين الكبار اللي بيشكلوا هالشعب اللي ساكن بهالمنطقة الجديدة، هن عرب معروف بعرب فلسطين واليهود فلسطين. هلا بالنسبة للعرب كانوا بيعتبروا حالهم انه هن جزء لا يتجزأ من هالمحيط العربي الكبير، وكانت أغلبية السكان عرب فلسطين هن مع قيام دولة عربية واحدة بقيادة الملك فيصل، باستثناء بعض الأغنياء في المدن الساحلية اللي كان عندهم غير تطلعات وعندهم مصالح مشتركة حتى مع القوى الغربية. وبالتالي شافوا أنه تجزيء المنطقة كلها سوا، يعني لبنان صار دولة، صار في دولة اسمها سوريا على كل حال بوقتها كانت خمس دول مع بعضهم، بعدين صار في توحيد للجمهورية السورية، إنشاء المملكة الأردنية، العراق، بالحجاز انعملت، ما صار فيها نوع من تأسيس دولة عربية. فكان عندهم امتعاد كتير كبير من السياسة اللي اعتمدت به من قبل قوى الحلفاء، وهون تعبير قوى الاستعمار بلشت بهذيك المرحلة. أنه هذه القوى الإمبريالية والاستعمارية قضيت على هذا المشروع العربي. طيب عظيم،
يعني لو ما قدسية المكان ما كانت هالمشاكل صارت كلها أصلا.
أنا برأيي يعني إذا بدك هيك نلخص ما سبب الفعل لهذا الصراع كله لهلأ، هو عمليا صراع على قدسية هذا المكان ومين له الحق يكون موجود بهذا الأماكن.
وبس نحكي إيديولوجيا وعقائد تحل المشاكل.
إيه طبعا.
والأزمات.
فإذن هذا الواقع رح يبلش يتطور بشكل يصير عنفي بين عرب فلسطين ويهود فلسطين. اثنيناتهم بمرحلة ما اتفقوا على الانتداب البريطاني أنه يخلصوا منه على أساس بيلاقوا حل لهذه المشكلة، بوقت كانوا عرب فلسطين متوقعين يصير في نوع من يعني اندماج الجهود العربية كلها لهالدول الجديدة للدفاع عن قضيتهم وعن انه هن لهم حق في تملك هذه الارض ويكون لهم هن حضور بالسياسه بشكل اكبر. واليهود كانوا اكثر متكلين على بريطانيا انه بما انه انت سمحتي لنا ونحن صار في اتفاق بينه وبينك خلال الحرب العالميه الاولى انه نحن جماعه مضطهدين، تاريخنا خاصة بالقارة الأوروبية تاريخ مجازر واضطهاد، هذا كله عم نحكي قبل الحرب العالمية الثانية، قبل يعني وصول النازيين للحكم في ألمانيا، وقبل ما يكون هتلر عم بينفذ هيدي الاعتقالات والحرق باليهود، هودي كلهم قبل هيدي المرحلة. وبالتالي أنتوا عندكم واجبات أنه تنفذوا هذا الوعد لمشهور إعلامي بوعد بلفور. هو عمليا ما كان وعد بالمعنى العملي، هو كان إعلان تعاطف من قبل الحكومة البريطانية 1917 مع جهود الحركة الصهيونية.
في حدا كان كاتب على السوشيال ميديا بلفون بالفور،
حلوة هيدا.
ما بعرف، هلا عم تابع قراءتك منشوف إذا مزبوطة.
يعني كمان إذا بدنا يعني هون كمان في مغالطة إنه حصر كل الأزمة بوعد بالفور
غلط،
هيدا تعمية للحقيقة. يعني في سبب أساسي وبدنا نحكي الأمور مثل ما هي، ما كان في قضية فلسطينية ما قبل إعلان دولة إسرائيل، يعني ما كان في،
ما كان عندهم هالأزمة أصلا،
يعني ما كان عندهم هذا المشروع واضح بعد. وما وهون كل الدراسات الحديثة بتقول إنه ما خلق شيء أو ما خلق التيار القومي الفلسطيني إلا بعد إنشاء دولة إسرائيل.
يعني
الأمور شوي هيك كانت فاتت ببعضها، وبالتالي الأمور تطورت مع إعلان الدولة. المشكل الأساسي هو عمليا اللاجئين الفلسطينيين، عم نحكي ب ما يقارب المليون لاجئ فلسطيني سنة 47 و48، هودي خرجوا يعني بالقوة بالفرد من بعد قتل، خرجوا من أماكنهم وتوزعوا بين الضفة الغربية وغزة، وتوزعوا على المناطق المجاورة.
نعم.
وهون لبنان بما أنه هو دولة جارة يعني عنده حدود مشتركة، طبعا هو استقبل اللاجئين الفلسطينيين وقعدوا بمخيمات على أساس العودة القريبة.
نعم.
يعني ما حدا كان متوقع انه الامور تتطور وتتجاوز هلا ال 70 سنه، ما هيك
75
سنه. ايه. على هيدي القضيه
كيان المؤقت،
وبالتالي هون صار في صدمه من كل الانظمه العربيه بوقتها والدول العربيه انه كيفيه المواجهه وكيف ممكن يصير حل لهيدي الازمه الكبيره.
نعم.
طبعا الموضوع اخذ بعد اكثر من قضيه فلسطينيه محليه، الموضوع أخذ يعني البعض تبعه صار أكتر بعض عربي، يعني تحولت هالقضية الفلسطينية لقضية مركزية، وصار تصنيف الناس والسياسيين والأحزاب السياسية استنادا لهال أو استنادا لموقفهم من هذه القضية. وهون تنرجع شوي على
تغيرت التحالفات بطبيعة الحال
الموضوع أكيد.
نعم. يعني
هون دخل عنصر جديد، تنشوفوا شوي على الوضع اللبناني. لبنان من بداياته يعني حتى من نشأة المجتمع السياسي اللبناني،
نعم،
دايما فكرة الحياد الإيجابي كانت شغلة من التقليد السياسي لهذه الجماعة. أول شيء لسببين، أول شيء بحكم طبيعتهم أو طبيعة البلد اللي ساكنين فيه، طبيعة لبنان الجغرافية اللي هي بنفس الوقت بتعطي قوة وبس بنفس الوقت ما بتقدر تكون قوة كافية أنك تحتل مناطق أو توسع هذه الحدود، وبالتالي صار في قناعة واضحة أنه تنقدر نعيش بهذا البلد.
نعم.
بدنا نكون محافظين على وحدتنا الداخلية وعلى صلابتنا وما نكون أديت لأي نوع من احتلال أو قدم أراضي من مناطق تانية. والسبب التاني لهذا الموقف أنه الفلسفة الأباء المؤسسين لهذا البلد كانت فلسفة أنه نحن بدنا نكون بلد انفتاح، بلد بيتعاون مع كل القوى الدولية وما لازم يكون جزء لا يتجزا من النظام العالمي. وهون أي عملية عسكرية أو أي موقف سلبي بالمعنى العنفي مش هيك واستعمال سلاح، هذا الشيء بضر بهذه الخطة وهذه الرؤية.
نعم.
وهون عم نشوف أنه واحدة من نتائج هيدي الرؤية أو هالقرار كان يعني العصر الذهبي للبنان بالستينات وبالخمسينات،
الحياد
كيف انتقل،
نحكي عن الحياد.
تمام، نرجع لهذه النقطة الأساسية. نعم. وبالتالي طيب شو بنعمل هون ساعتها بموضوع اللاجئين الفلسطينيين؟ طبعا يعني في عندك سياسيين انتهازيين، في عندك سياسيين لأنه كنا شايفين الموضوع أنه هيدا خطر
حقيقي.
وطني، خطر حقيقي، لازم نعرف نلاقي له طريقة بالمواجهة. وكان الاعتماد على أنه بنستقبل هاللاجئين قد ما فينا، بنحاول أنه نخفف عن هالأزمة اللي عايشين فيها وبنروح على الحوار وعلى النقاش على المستوى الدبلوماسي مع الكيان الجديد الإسرائيلي اللي أخذ اعتراف من أغلبية دول العالم أنه هذا كيان رسمي شرعي كلنا بنعترف فيه. يعني عم نحكي مثلا عن انه اول دوله اعترفت فيه كان الاتحاد السوفيتي على السريع، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، كل هالدول اللي هي لليوم إذا بطلع زي بدك تعمل مقارنة بعدها يأخذ نفس المواقف. عظيم. وبالتالي ليه نحن بدنا نوجه كل الناس؟ خلينا نبلش نشوف كيف نحافظ على أرضنا وعلى لبناننا ونقدر نخفف من تداعيات هذه الأزمة. هون فيك تقولي أنه من الـ 48 لبعد الـ 67، يعني عم نحكي بحدود تقريبا 20 سنة،
نعم،
صار في كذا هيك حالة لجوء فلسطيني على الأراضي اللبنانية، وصار في كذا محاولة عربية للقضاء على العنجهية الإسرائيلية مش هيك، وعلى الكيان الإسرائيلي الجديد. ولبنان كان كل الوقت بهذه المرحلة أخذ نوع من موقف حيادي أنه بيقدر يكون دولة مساندة، مساندة يعني بيقدر يساعد الجيوش العربية والدول العربية في صراعة، ولكن ما بيدخل بصراع مباشر عسكري مع إسرائيل. وأكتر شيء هذا تجلى بال 67 لما يعني كتيبة طويلة عريضة سورية اضطرت تفوت مجردة من سلاح من الجولان تهرب إلى الحدود اللبنانية الجنوبية، وهون الجيش اللبناني اهتم فيها ورجع إلى سكناتها وإلى مناطقها من بعد ما بلشت الخسارة بحرب 67.
بس ما بيشوفوا لنا كل الإنجازات من أوتنقاية، ما بعدك عم تقول عن ذكرى
الانتقائية. تماما تماما. وبالتالي هون طيب شو كان عم بيصير بالفلسطينيين عمليا؟ الشعب الفلسطيني اللي شايف أنه من حقه يرجع على أرضه، وعم يشوف أنه ما عم تقدر الدول العربية تحقق هذا الشيء، وكل المنظمات الدولية منها كتير عم تشتغل بشكل جدي لإعطائهم هذا الحق، أخذوا قرار بحمل سلاح، وبلش هون إذا بدك المحاولات الأولى بـ 63. طيب وين بدهم يحملوا سلاح؟ رح يحملوا سلاح بالدول يعني من أراضي الدول مجاورة لإسرائيل، من الأردن، من سوريا، من مصر، ومن لبنان. عظيم. لا بسوريا ولا بمصر ولا بالأردن سمح لهم يكون عندهم هالتواجد العسكري مع بنى تحتية عسكرية طويلة عريضة تقدر يكون عنده حرية الحركة والقيام بعملية عسكرية.
نعم.
ليش؟ تسألين شو السبب؟ السبب الفعلي أنه بهالدول الثلاثة كان في وحدة شعبية تجاه هذا الموضوع، كانوا معتبرين حالهم أنه صحيح نحن عم ندافع عن القضية الفلسطينية بكل قدراتنا المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، بس ما بنسمح لأي مجموعة غير جيشنا وغير مؤسستنا الأمنية أنه تقوم بهذه العمليات بدون تنسيق معنا، وعليه يكون في نوع من اعتراف أو تنسيق شرعي إذا بدي.
هذا الطبيعي اللي لازم يصير يمكن،
وهذا المنطق الطبيعي لكل دولة عندها احترام لسيادتها. بس استثناء الوضع اللبناني، هلأ في كتير كتابات بتعتبر أنه لأنه في تعددية ثقافية وسياسية في هذا البلد قدر الملف الفلسطيني يهزهز هالنظام هذا اللبناني الهش، بس عمليا لا، الموضوع ما كان أبدا يعني مثل ما بيصوروا اليوم طائفة مقسوم بين سنة ومسيحيين، أنه فقط السنة هن حملوا لواء الثورة الفلسطينية والدفاع عن فلسطين.
نعم.
إذا بترجع لكل الجرائد وكل المؤتمرات وكل الكتابات بهديك المرحلة بتشوفي أنه كل المجموعات اللي كان عندها مشكلة مع هذا الكيان،
نعم،
أنه يضل في دولة اسمها لبنان عندها سيادة كاملة، اعتبرت الفلسطيني ورقة أو جسر عبور يا أما لتغيير هذا النظام أو القضاء عليه بشكل تام. وهنا عم نحكي عن إذا بدك اللي كانوا بالصفوف الأمامية هن بعض الزعمات السنة في طرابلس وفي بيروت وفي صيدا، واللي كانوا بصفوف الخلفية ولكن بطريقة كمان هيك رح نقول أجريسيف عدائية كانوا كل الحركات اليسارية اللي كانت بتشوف انه لبنان ما لازم يكون نظامه ليبرالي ديمقراطي، لازم نخلص من كل هيدا التركيبة الاجتماعية السياسية من خلال الدخول عبر موضوع الاقتصاد والطبقات الفقيرة وعدم ال يعني إذا بدك هالعدالة الاجتماعية منا موجودة. وبحب أقول إنه اللبنانيين يعني هالحركات اليسارية هيدي مش بالمطلق كانت حركات خاطئة، ولكن كمان ما فينا نقول إنه كانت محط لبنانية، يعني كمان الجو العالم هذيك الوقت ما بننسى كلنا أو يمكن اللي متابعين هذيك المرحلة بيشوفوا قديش التيار اليساري بأوروبا كان واصل، دور طلاب الجامعات، الثورة الطلابية بفرنسا، يعني كل هالحركات العالمية السياسية طبيعة لبنان يكون مسرح لألان، لبنان كان بلد حريات وديمقراطية، يعني تحولت القهاوي والمسارح والتجمعات الثقافية لنقاشات عن جد، يعني كانت ممكن تخلق نوع من تطور وثورة فكرية في هذا المجتمع اللبناني. للأسف يعني لما صار فيها الوجود الفلسطيني من 64 وبالطالع يعني بشكل تدريجي عم بيكون عنده تواجد بمناطق حدودية
وبلش ياخد
قرار بالمواجهة مع إسرائيل
بدون ما حدا يرده
أبدا الدولة اللبنانية. طبيعي يصير في ردة فعل على هذا الشيء، وانقسمت إذا بدك يعني ردود الفعل على هذا الشكل. كل الأحزاب المسيحية اللي بهمها الحفاظ على هيدي الدولة اللي بتعتبر أن هيدا مشروع تاريخي، طبيعي تكون عم ترفض هالتجاوزات لاعتبار واحد، مش رفضا للقضية الفلسطينية، كانت رفضا
لاستغلال لبنان واستخدامه بهالطريقة
تماما، وحولوه لساحة صراع، وإسرائيل تحول يعني كل جهودها العسكرية وتصبه بهذا البلد. وحكل حال هذا اللي كان عم بيصير، يعني عمليا أي عملية كانوا يسموها فدائية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل كانت ترد على مراكز الجيش اللبناني، وكانت ترد على المراكز الإدارية للدولة اللبنانية بنوع من ضغط على هالحكومة انه شو عم تعملوا انتو بالجنوب، جربوا شوفوا
اليوم
كيف يكون تضبطوا الوضع.
مثل اليوم مثل ما صار من يومين. بس تذكر في حال حدا عم يسمعنا هيك اول مرة، او يمكن عم بتابع هالبرنامج لاول مرة، او حدا ما تابعنا من الاول، ضيفي بالاستوديو الدكتور إلي الياس هو ضيف الدايم بهذا البرنامج، عم نعمل الموسم الخامس من قصة وطن، ما هيك فايتين بالموسم الخامس، نحن خلصنا الموسم الرابع. فاللي هلا عم بتابعنا او مش دايما بيسمع الإذاعة او اول مرة بيسمعنا، ضيفي متخصص بالتاريخ، وكل أسبوع عم نحكي نحن تاريخ لبنان ونجرب نربطه بالوقائع اليوم. عم بتقول بيقصفوا كانوا الجيش، وما من يومين ثلاثة ما قصفوا برج مراقب للمخابرات. ليه؟ لأنه يمكن بيعتبروا الجيش متواطئ، أو بيعتبروا أنه مش عم يعمل دوره، ولا هو لا حول له ولا قوة.
صحيح هذيك، يعني نفس اللي الموقف لي، أو إذا بدك الآراء اللي عم نسمعها اليوم من مختلف القوى السياسية، ويعني كل عم بتابعوا سياسيين بلبنان عم نشوفها هي ذاتها. يعني أنا اليوم المسار اللي شرحته أدى لأنه اللبنانيين يكونوا قدام سؤال، يعني إذا بدك ياخدوا موقفين، أو يكون عندهم حل من اثنين، يا أما التخلي التام عن سيرة الدولة اللبنانية وتسخير كل مقدرات هذه الدولة لخدمة لحركة فتح اللي هي كانت أكتر منظمة مدربة بمنظمات متعددة عسكرية فلسطينية تحت لواء ما يعرف بمنظمة تحرير فلسطين،
تخلوا عن حق السيادة،
واللي كان قائدها بوقتها أو زعيمة أو قائد الثورة ياسر عرفات. عظيم. أو أنه يوقفوا هالعمليات، يرجعوا يخلوا الدولة هي تفاوض بهذا الملف، هي تعرف كيف تقدر توصل يعني لمحل أنه هالشعب الفلسطيني يرجع ينسمع صوته، والمجتمع الدولي يقدر يساعد من دون ما يتخلى عن هذه السيادة، لأنه كانت كل القوى السياسية كلها متضامنة مع الشعب الفلسطيني. وفي أحداث يمكن صغيرة ما حدا بيعطيها أهمية، بس هي كتير عندها دلالات مهمة. ب68 كان في مظاهرات لكل حركات الطلابية في جامعات لبنان ومدارسها دعما للقضية الفلسطينية وحق العودة، على رأسها كان حزب الكتائب اللبنانية بمنطقة فردع. هيدا شو بدل؟ هيدا بدل أنه كل الشعب اللبناني كان متضامن وبيعرف الحق من الغلط، ولا مرة كان عم بيكون إذا بدك يعني على حساب الضحية ومع القاتل أو المعتدي. طيب شو اللي صار؟ اللي صار عمليا أنه هل مواقف كلها سوا، الضمان الوحيد لها أنه ما تتحول لصراع وسبب لمشاكل ومواجهات داخلية، هو دولة قوية وعندها سيادة هي اللي بتحفظ الحد الأدنى إذا بدك من الأمن والاستقرار، وبتترك هالمجال للنقاشات وللحوارات رح نسميها المواجهات السياسية بشكل ديمقراطي. ولكن اللي صار إنه قدر جزء من اللبنانيين من كل هالمجموعات اللي وقفت مع يعني مع القضية الفلسطينية اعتبرت إنه حتى موضوع السيادة ما بقى لازم ينحكى فيه، لأنه هيدي قضية مركزية. هلا الأسباب متعددة، ما راح نفوت فيها بكل هيدي الحلقة. اللي أنا بهمني ضوي عليه أنه لما لبنان فقد سيادته صارت هينة على كل الأنظمة الدولية بطريقة هيك مسخرة، أنه صار في شيء اسمه فتح لاند في جنوب لبنان. شو يعني فتح لاند؟ أكيد حركة فتح أخرت هذا الدعاية، ولكن
كان عندها وهج عالي.
أي منظمة إرهابية بهديك المنطقة كانت تحب تفرض أجندة معينة أو توصل مساج باللعبة الدولية، صارت هيدي المنطقة اللي خرجت عن السيطرة اللبنانية هي الأداة أو المحل أو الوسيلة لهذا الموضوع.
يعني بطلنا
تمام، بطلنا عم نشوف بس إنه حركة فدائيين فلسطينيين، ويا ريت وصلت لنتيجة. يعني عم نشوف العمليات بتشبه اليوم، عم بيتخطوا الحدود، عم بيموتوا، عم بينقتلوا، ما بيقدروا يعملوا أي عملية، أو إذا بدهم يعملوا عملية ضمن اتفاق معين بيصوبوا على بعضهم بشكل هيك دقيق ومحدود. يعني كأنه صار لبنان كله من خلال هالفتح لان بوقتها هو يعني مثل بريد او محل للرسائل المتعدده الاقليميه. طيب شو كان رده فعل اللبنانيين؟ للاسف الامور ما يعني ما حصلت فقط في فتح لاند. رح بلش شوف انه في كتير مناطق لبنانيه رح تقول انه يعمل لحظه اذا الدوله اللبنانيه عطت مجال لمجموعات مش لبنانيه تفتح على حسابها، يعني احنا شو ناقصنا؟ لعدة أسباب فيكون أسباب عقائدية، أسباب العلاقة بشكل النظام. وهون بلشنا نشوف لتجمعات شبه عسكرية بمناطق مثلا فيها يعني مثل حاضنة لهالتيارات الفكرية هيدا المتعددة مثل طرابلس. رح نبلش نشوف بيروت، رح نبلش نشوف مشاكل ببيروت، رح نبلش نشوف سماح لبعض المشاهد العسكرية اللي بتستفز الناس موجودة ببيروت. تحولت كلمة فتح لاند لتدل على أنه لبنان نهار، سيرة هدول اللبنانيين هارت. يعني صرنا عم بلاش نشوف هالكرة التلج عم تكبر من وراء فتح لاند، لحديت ما كل الأحزاب اللي كانت أخذ دور الوسط تعتبر أن القضية الفلسطينية قضية مركزية، ولكن خلينا نروح على الحلول الدبلوماسية، اعتبرت أنه ما بقى في حل لأنه صار الخطر وجودي، صار الخطر على قلب الدولة اللبنانية من جوا. لازم بلش نحمل سلاح. هيدا كله تراكم ومثل كأنه انعطاه هيك ضوء أخضر للانطلاق هو معرف باتفاق القاهرة بال69 اللي هي كانت نتيجة فتح لاند مش العكس. يعني مش من وراء اتفاق القاهرة صار في عندنا فتح لاند. هي كانت نتيجة هذا الموضوع، لأنه بس إذا بتشوف من نيسان ال69 لحديت تشرين 69 كميات العمليات العسكرية ضد الجيش اللبناني وأسقاط ووفاة ومواجهات،
مش هيك بجربوا وصلوا لنا، بجربوا وصلوا لنا العكس دكتور إلي
اللي هي
أنه لا، أنه اتفاق القاهرة فتح لاند إجا رد فعل على اتفاق أبداً. القاهرة هيك بجربوا يفسروا لنا
أبدا، كان الوضع بجنوب خلص متروك، العمليات العسكرية إجا اتفاق القاهرة بنية، يمكن رح أقول أنا رح أخذها هيك نية صافية للحد من هالفلتين. يعني هون الشغل حلو بمذكراته، حتى وزير الخارجية بوقتها كمان بيحكي بهالموضوع، القائد
بس ما نجحت
يجربوا يعني يحدوا من هالفلتين إذا بديك، عبر الاعتراف بالتنازل عن السيادة من خلال هذا الاتفاق اللي خلى الدولة اللبنانية بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية والسياسية والشرعية أن تفاوض مع منظمة غير لبنانية عم تستعمل الأرض مش لقلة تتجرب ما بعرف تلاقي حل لمشكلتها بدون ما يكون في أي تنسيق وأي اعتبار للسيادة اللبنانية. وبالتالي اتفاق القاهرة اجى تيزبط الوضع بالحد الأدنى، مشان هيك يعني بتقولي طب كيف الرئيس شال الحلو بيسمح لحاله يروح على اتفاق القاهرة لما نشوف الوضع كيف كان. هون مش عم برر، عم نشرح الوضع،
عم نشرح من كل الزوايا،
ما بقى عنده مخرج لأنه يعمل اتفاق مع هود الجماعة. وهذا الاتفاق ما ضاين أكتر من 7 أشهر، لأنه حنشوف أنه بالأردن نفس الواقع صار بالأردن، ولكن لأنه الأردن يعني شعب موضوع السيادة والحدود الفاصلة بين الفوضى والاستقرار واضح، وكمان في سلطة مركزية قوية كتير أخذت قرار بطرد كل حدا بيحمل سلاح باسم منظمة تحرير فلسطين، وهذا المعرف بعدين بأيلول الأسود. وين بدي روح الشباب؟ بدون يجوا على منطقة مفتوحة فيها اتفاق بين هالدولة انه بتتخلى عن سيادتها ورح يقعدوا بهيد المناطق. واكتر من هيك ب6 أشهر من بعد قالوا الاسود رح تحول كل المخيمات الفلسطينية لاماكن تدريب
ومسلحة
اكيد، وتجنيد لكل الشباب اللي هن من ايديولوجية معينة او انطلاقة من افكار معينة شافوا انه لعبة سلاح هي الحل الوحيد للعودة الى قراهم والى مدنهم. وهون عمليا قلتكم فينا نعتبر انه لبنان الدولة ذات سيادة والقوية انتهت، وللأسف
لم تعد حتى الساعة
للأسف، لأنه اللي عم نشوفه اليوم بالجنوب كتير سخيف نسميها حماس لاند، إنه والله بس عم نعلق على الصواريخ اللي عم بتلقوها حركة حماس من جنوب اللبناني. عمليا الواقع الموجود بجنوب لبنان من 1975 اللي قطع مع فتح لاند، بعدين بعد الاجتياح الإسرائيلي صار إيران لاند عظيم، بعده هو ذاته، بعدهم لقطين لبنان إذا بدك من الإيد اللي بتوجعه، إنه أنت تتصير دولة حقيقية وتوصل لمرحلة استقرار لازم تكون مسيطرة على كل الأراضي، على كل شبر من الأرض اللبنانية، ويكون عندك سيادة على كل هذه الأراضي. للأسف الجنوب اللبناني بعده خارج السيادة اللبنانية، وهذا الشيء عم يخلي يكون في مناطق بتشبه جنوب لبنان كمان خارج السيادة اللبنانية، وبالتالي عم بيضل في منطقة صغيرة هيك مهضومة من الرينج للباترون تكون هي بس فيها مظاهر الشرعية اللبنانية ومظاهر السيادة اللبنانية.
وساعة البدن قبل للخرق.
تماما، يعني ساعة بلا أنه وبقى لحاجة هيدا الموضوع. وبالتالي اليوم نحن بعدنا عم نعاني من نفس المشكلة اللي هي غياب السيادة اللبنانية على كامل الأراضي. طيب شو بدها تكون ردة الفعل اللبنانية اليوم هيك على هذا الواقع؟
في حدا عم يقول لك مشكل مش حرب لبنان. قبل ما تقلي ردة الفعل دكتور إلي، مش حرب لبنان كان سببها الفلسطينية أصلا، اللي عم يجربوا يطلبونا على الواتساب. أنا ما باخد اتصالات بهالبرنامج، بس أكيد باخد تعليقات إذا بدكم شيء تكتبولنا إياه، أو سؤال أو تعليق أو مداخلة بالصوت مكتوبين مثل ما عم يكتبوا غير ناس، وعم يجرب رد عليهم. ولو مش عم قلك دكتور إلي، يعني بطرح عليك السؤال بكون عم بقرأ تعليقاتهم، فبتكون تكتبوا أو تبعتوا رسالة. ما باخد اتصالات بهذا البرنامج. مش حرب لبنان كان سببها الفلسطينية؟
هيدا إذا بديك يعني هيدا الجملة بالذات هي جملة عامة، يعني فينا نعتبر إنه هيدا جملة جنرال. يعني نحن نقول إنه هذا
في تفاصيل أخرى كتير،
فكرة عامة أوكي. ويمكن هيدا الفكرة بحد ذاتها تركينا عامة وما عم نشرح واقع الأمور، مشان يضل هيدا الفتيل موجود، مشان يضل فيه استمرار لما يعرف بإيران لاند اليوم بالجنوب. يعني كلنا متذكر وكلنا نسمع انه ايه، لانه الايرانيين موجودين لازم انه بلكي بيضبطوا الفلسطينيين، يعني كمان بهذا الاطار. للاسف الفلسطيني من وقت ما حمل السلاح من 63 وبالطالع تحول لاداه لكل المنظمات او الانظمه العربيه، واليوم الايرانيه ما بقى عم يعبروا فعليا عن تطلعات الشعب الفلسطيني شو بده. واكبر دليل اللي صار بغزه من 4-5 ايام لورا او من السبت الماضي، اغلبيه قطاع غزه يعني باخر انتخابات صارت فلسطينيه، 47% من شعب غزة ما بده حركة حماس، بصوت لحركة فتح اللي هي اليوم سلطة شرعية أو سلطة فلسطينية. وبالتالي دايما دايما لما يصير في أي عمليات لتوجيه رسائل من خلال العمليات العسكرية تجاه إسرائيل عم بتكون باسم الشعب الفلسطيني، واللي للأسف عم يكون ضحية ردات الفعل
هو الوحيد الضحية
الشعب الفلسطيني. طيب نختصر كل أسباب الحرب فقط بسلاح الفلسطيني، هيدا خطأ، لأن سلاح فلسطيني زائد مشاريع محلية استفادت من سلاح الفلسطيني زائد مشكل أو عدم رضا على الواقع اللبناني والدولة اللبنانية، كله هيدا مجموع أدى لبداية العمل العسكرية والمواجهة العسكرية اللي بأولها بلشت مع الفلسطينيين، ولكن شفنا أنه تطورت وتطورت، وصلنا مع السوري، بعدين صرنا مع كل المجموعات، وبعدين تعينا آخر شيء باحتلال سوري مبكر بعد طائفة الأبسوميكس.
في سؤال بس أنا شايفته مفخخ رح أطرحه عليك دكتور إلي، عم بقول مش هيدا الوقت المناسب اليوم تيجي سمير جعجع رئيس جمهورية ينهي كل شيء من هالأخبار بالتحالف مع أمريكا والسلام مع إسرائيل على أساس أنه يقدروا المسيحية يزوروا الأماكن، قصده أكيد المقدسة. من يجزم بأنه إذا أجا دكتور جعجع رئيس جمهورية بيصير سلام مع إسرائيل مثلاً أو بيتحالف مع الأمريكان؟
خليني جاوب، يعني خليني أستفيد من هذا السؤال أحكي شيء عن جد هيك، يعني مثل مراجعة إذا بدك تاريخية لكل المواقف اللبنانية للحل. لأنه مشكلة يعني هلأ هذا السؤال بيعبر أو بيشبه الأسئلة ذاتها اللي كنا نسمعها من سنة 69، هي ذاتها أنه بلكي لبنان بحط إيده مع الأمريكان وبشوف شو بده يعمل وبيظبط الوضع وبيقدر يفوت على خطة سلام ونروح نزور أورشليم. يا جماعة لبنان منه
القصة أكبر من
محور
هيك.
كل اللعبة الإقليمية إذا بديك، لبنان مشكلته أنه ما عم بيقدر يقدم، يعني ما عم بيسمحوا له إذا بدك يقدم فرصة ليكون شريك ب المجتمع الدولي وبالسياسة الدولية، دايما عم بيحولوه لساحة صراع عظيم. اليوم أنا إذا بدي أوصل على رئاسة الجمهورية اللبنانية بالوضع الحالي، أي رئيس جمهورية بيوصل ما رح يقدر يعمل شيء، لأنه كل البنى التحتية للدولة تكون دولة موجودة مهترية ومسلمين لإيران لاند. وبالتالي الموضوع منه بالشخص، أنا أكيد من الأشخاص اللي داعمين دكتور جعجع يكون رئيس جمهورية، ولكن أنا نصيحة يعني بالواقع الحالي رئاسة الجمهورية بطلت هي المعركة، مش معناتها ما لازم انتخب رئيس، مش هذا قصدي.
أكيد لا،
المعركة منا برئاسة الجمهورية، المعركة رئاسة الجمهورية هي بحد ذاتها تعتيم على حقيقة الموضوع. نحن اليوم لبنان مخطوف سياديا، تحول كله لإيران لاند، ومين ما كان عم بيكون عنده مصلحة مع إيران عم بيستعمل هيدا الأرض تقدر يوصل رسائل ويكون عنده نوع من اتفاقيات.
خلص مجرد ما تقول انه مخطوف السيادة عم بقلو لك دكتور إلياس فتح لاند نتيجة أدت لاتفاق القاهرة، خبرهم مين اللي سمح بفتح لاند وما ضرب بإيد حديد من حديد مثل ما صار بالأردن.
هلا اذا هو سؤال انه عم بيحملوا جهه واحده هذا شيء مش مزبوط. انا يعني ما قدرنا وسعنا باول حلقه، ولكن الصراعات الداخليه اللبنانيه عظيم.
نعم.
لما تتخطى يعني تصير مسموح انه واحد من الحلول هو ضرب السيادة اللبنانية، ما بقى فينا نلوم حدا. يعني ما بقى فينا نلوم نحن شو اللي صار. انت اليوم فيك تكون عندك صراع داخل الدولة اللبنانية بس من خلال مؤسساتها، عبر دخول الندوة البرلمانية، عبر تأسيس أحزاب، عبر ندوات، كانت المساحة مفتوحة لكل الحركات الديمقراطية والسليمة للتعبير عن رأي. ولكن لما تصير مضطر تستعمل سلاح غريب، هذه كلمة غريب، سلاح أجنبي اللي هو السلاح الفلتين الفلسطيني، تتحقق مطالب ومكتسبات بالداخل مما كنت تكون.
نعم.
هون بطل في مسألة يعني أنه انتقال سلمي للسلطة أو أي تغيير سلمي للسلطة.
نعم. طب كمان في عندك بعد سؤال بتقلك دكتور بيكر، ما صار الوقت أنه الشعب الفلسطيني يتحرر هو من المنظمات الإرهابية اللي عم تستعمله؟
بارح بالذات صار في تصريح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بيتهم فيها حركة حماس أنه هي عملت أعمال عسكرية ما بتعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.
بيقولوا لك بيع بلده، هيك بيقولوا بيردوا عليه.
طبعا هذا الجواب، لأنه المعيار غير محل. اليوم المعيار لازم يكون هو التالي، قد ما فينا بالوقت الحالي نقدر نستحصل على حقوق للشعب الفلسطيني. وبرأيي كانت الأمور رايحة بهذا الاتجاه، يعني ما في حل برات حل الدولتين بإسرائيل، مثل ما انطرحت الأمور بـ 47، يعني ما مطرح شيء جديد. كانت الأمور رايحة بهذا الاتجاه،
بس مش هيدا اللي بدها
حتى حركة حماس. يعني لازم تعرف إنه حركة حماس من سنة كانت عاملة اتفاق مع الإسرائيليين، وكان في نوع من التطبيع على العلاقات، وكان في إذا بدك صار في تعهد من الدولة الإسرائيلية إنه ينزاد عدد الشغيلة والعمال من قطاع غزة بقلب دولة إسرائيل. وهذا الشيء كانوا كلهم عم يشوفوه إنه هيدا مبدئيا مثل بواشر أو أمور رايحة صوب الحل السلمي إذا بدك مش العسكري. شفنا شو اللي صار، وأنا برأيي هني ما أخذوا قرار خاص فيهم، هذا قرار العلاقة بكل الترتيبات اللي عم يفوت فيها المنطقة.
على كل حال بدك تعرف شو بدهم بالضبط. يعني اللي بيتابع خالد مشعل رئيس حماس في الخارج عم بيهدهم لحزب الله أنه ما بده ناس مترددة، مع أنه مشكورين. يعني بتحس مثل كأنه في شيء بعد مش الكل، يعني عم يتستعطفوا الناس أكتر ما.
أنا برأيي كيف هني قاعدين برات الأراضي الفلسطينية، صاروا برات لعب السياسي اللي عم يصير بالمنطقة،
وبينظروا من برا.
أي قيمة الشعب الفلسطيني برأيي أخذ قرار من زمان من الانتفاضة، ومع ياسر عرفات بنحكي من بعد كل الاتفاقيات اللي صارت، إنه يروح على مفاوضات سلام
بده الحياة
يحصل بالحد الأدنى. ما هيك لبنان بكل هذا المسار للأسف، من وراء أحلام سياسية داخلية بتغيير نظام، وهيك رح نسميهم مرا ديغوش كافيار، يعني جماعة الطروحات هيك اليسارية اللي ما بتمد بالصلة لأي من المنطق والتقاليد اللبنانية. عظيم. دفعنا ثمن كتير كبير، وبفتكر كل اللي كانوا بالصف الأمامي لا دعم القضية الفلسطينية اعترفوا بخطأهم. واليوم كل الشخصيات السياسية اللي بنشوفها بلبنان اللي كانت تعتبر يسار بهذيك الأيام عم شوف أنه اليوم خط السيادة
عم يتغير. نعم.
وبالصف الأمامي.
دكتور إلياس بدي أشكرك. كارلوس بكرة رح جاوبك أي متى يعود الماتر فادي ظريفي على الهواء. لهم تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن. إلى اللقاء.